الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأبارك لكم الانتهاء من الثلث الأول من القرآن. أقول هذا ونحن بحمد الله تبارك وتعالى سنبدأ هذا اليوم في الثلث الأوسط، وهنيئا لمن رزقه الله حضور هذه المجالس وأخلص لله العمل، فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، حديثنا هذا اليوم عن تفسير سورة يونس، وسنقوم بتفسيرها بمشيئة الله تبارك وتعالى وعونه بثمانية مجالس، ونسأل الله العون والسداد. وسورة يونس أيها الإخوة هي سورة مكية، وأنتم في الثلث الأول من القرآن لم يمر عليكم من السور المكية سوى سورة الأنعام والأعراف، أما الباقي فكانت سورا مدنية. والقرآن المكي أيها الإخوة يختلف في أسلوبه وفي مواضيعه عن القرآن المدني، وهذا من بلاغة القرآن. فلقد اهتم القرآن المكي بالعقائد وتقرير توحيد الألوهية ومخاطبة العقل البشري ومحاولة إخراجه من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وكان في معركة مع أهل الفصاحة والبلاغة، ولذا فكانت ألفاظه قوية ولها جرس معين يختلف عن القرآن المدني. هذه السورة أيها الإخوة هي نموذج للقرآن المكي، ولقد جاء في أثنائها: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وسيتبين لنا من خلال هذه المجالس مواعظ عديدة في هذه السورة، مواعظ كثيرة أيها الإخوة في هذه السورة، فموضوع هذه السورة الأساسي هو تقرير توحيد الألوهية، وقد سلك هذه السورة في تقرير هذا التوحيد جملة من الأشياء المعينة كالحديث عن الوحي وموقف المشركين منه، بل إن فاتحة السورة وخاتمتها تحدثت عن الوحي، فقال في أولها: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. ثم بدأت الآيات تتتابع إلى أن ختمت هذه السورة بقوله تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فالحديث عن القرآن وعن الوحي موجود في هذه السورة في أولها وفي ثناياها وفي آخرها، افتتحت بالوحي واختتمت به، ذلك أن المعركة كانت في العهد المكي هي معركة القرآن، معركة البلاغة هي آية النبي صلى الله عليه وسلم، معركة الفصاحة، إذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا أهل فصاحة وبلاغة، بل كان بيت الشعر يقيم المعارك والحروب 40 سنة ويطفئها بيت شعر آخر، فكان للكلمة صولتها، وكان للكلمة الأثر البالغ عندهم، ولذلك أتت آية النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى هي القرآن. من المواضيع التي تحدثت عنها هذه السورة الحديث عن الدنيا وعن الآخرة، حديث أن الدنيا هي مزرعة الآخرة، فمن زرع خيرا حصد خيرا، ومن زرع شرا حصد في الآخرة شرا. وقد تكلمت هذه السورة كذلك عن البعث وتقرير هذه القضية والتي كان مشرك العرب ينكرونها، ومن المواضيع الظاهرة في هذه السورة كذلك الحديث عن أحداث الغابرين وأخذ العبرة من قصصهم، فقد ذكر فيها قصة نوح وقصة موسى وقصة يونس عليهم السلام، كل هذا يا أخواني يدور في فلك: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إن الله عز وجل يعظ الناس بهذا القرآن، إن الله سبحانه وتعالى يبين، يقول للناس: هذا الطريق فاسلكوه، هذا الطريق الحق فاسلكوه، وهذا طريق الباطل فاجتنبوه. تقرير وضرب أمثلة وذكر قصص، كل هذا حتى يرعوي الناس. وسميت هذه السورة يا أخواني بسورة يونس، مع أن الإشارة إليها سريعة، إذ لم ينشر فيها، إذ لم تسمى بسورة نوح ولا سورة موسى، رغم أن الحديث عنهما في هذه السورة أكثر من الحديث عن قصة يونس. والسبب والله تبارك وتعالى أعلم أن هذه السورة سيقت لبيان الموعظة قبل فوات الأوان، وممن اتعظ وتاب قبل فوات الأوان وقبلت توبتهم هم من؟ قوم يونس عليهم السلام. بهذا نعرف سر تسميتها بسورة يونس، مع أن الإشارة إليها أسرع من قصة موسى عليه السلام أو قصة نوح. سورة يونس كما قلنا مكية، ومن العلماء من استثنى بعض آياتها كقوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. والسبب في استثنائهم مثل هذه الآية أنها تتحدث عن أهل الكتاب، ولا حديث عن أهل الكتاب في مكة، بل كان اليهود في المدينة. والصحيح أيها الإخوة أن هذه السورة كلها مكية، وإن أشارت إلى بعض أهل الكتاب فإن في مكة بقايا منهم كورقة بن نوفل وغيره. وبالتالي لا يصح استثناء آيات مكية في سور مدنية أو العكس إلا بدليل صحيح، وإلا الأصل أن السورة المكية مكية بكاملها وأن السورة المدنية مدنية بكاملها، ما لم يدل دليل صحيح واضح على استثناء هذه الآية وخروجها من طابع السورة. وقد درس بعض الباحثين الآيات المستثنات فخلص إلى أنها قليلة جدا. يقول الله تبارك وتعالى قبل أن نشرع في هذه السورة: يمكن تقسيمها تقسيما تقريبيا إلى ثلاثة أقسام، من أولها إلى بداية قصة نوح، هذا قسم. قصة موسى، قصة نوح وموسى ويونس قسم ثاني. القسم الثالث هو ما تبقى من السورة، هذا تقسيم تقريبي لسورة يونس. يقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. قد قررنا في مجلس سابق أن افتتاح السور بمثل هذه الحروف المقطعة ليس له معنى على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن له مغزى، وهو أن القرآن أيها العرب قد ألف من مثل هذه الحروف، وقد تحداكم الله تبارك وتعالى به فلم تستطيعوا، وقد وقع التحدي كذلك في هذه السورة. ولذلك إذا ذكرت هذه الحروف المقطعة مباشرة يذكر بعدها ذكر للقرآن في أغلب السور التي فتحت بهذه الحروف، ما عدا سور معينة كسورة مريم وسورة العنكبوت وسورة مريم وسورة الروم وسورة القلم، فقد ذكر الحديث عن القرآن في أثنائها. وبالتالي نخلص بالاستقراء إلى أن الحروف المقطعة يأتي بعدها مباشرة الحديث عن القرآن، فإن لم يأتي مباشرة وهو الأغلب أن يأتي مباشرة يذكر بعدها أو يذكر في أثناء السورة الحديث عن القرآن. تلك آيات الكتاب الحكيم، الحكيم فعيل بمعنى مفعول أي محكم، أو فعيل بمعنى فاعل أي حاكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام. الكتاب هنا قيل القرآن، وقيل التوراة والإنجيل، وقيل التوراة والزبور، والراجح هو القول الأول، وأن المراد بالكتاب هنا القرآن. والسبب أنه لم يجري ذكر للكتب المتقدمة حتى نحمل الكتاب عليها، وهذا رأي ابن عطية رحمه الله وابن كثير وغيرهم من المفسرين. أكان للناس عجبا، استفهام معناه التقرير والتوبيخ، إذ يقول الله تبارك وتعالى منكرا على من تعجب من الكفار من إرسال المرسلين من البشر: أن أوحينا إلى رجل منهم، يعني استفهام تقريري توبيخي، كيف تستغربون أن نرسل إليكم بشرا مثلكم؟ إننا نعلم لو أرسلنا إليكم ملكا لقلتم هذا ملك وقد أيد بأشياء ولا نستطيع أن نفعل مثله. هي الحجج الواهية لعدم قبول الدعوة. وهذه الحجة يا أخواني تكرر في أكثر من طائفة وقوم، كما قالوا في موضع آخر: أبشر يهدوننا؟ وقال قوم هود وصالح، أو قال نبي الله هود وصالح: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ وقال الله مخبرا عن كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولذلك يقول العلماء إن سبب نزول هذه السورة أن الله لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم أنكر في العرب ذلك، أو من أنكر منهم، فقالوا: الله أعظم من أن يرسل رسوله بشرا مثل محمد، بل قالوا: ما وجد إلا يتيم أبي طالب يرسله. فأنزل الله عز وجل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. ماذا نفهم من هذه الآية؟ أن مهمة الرسول هي النذارة والبشارة، كما قال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فمهمة الرسل هي النذارة والبشارة. أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ما معنى قدم صدق؟ قال العلماء: أي سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. وقال مجاهد: الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم. أرجح ابن عطية القول الأول، وأن معنى قدم صدق أي سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. ورجح ابن جرير قول مجاهد، وأن المراد بقدم الصدق الأعمال الصالحة التي قدموها. والصحيح وهو اختيار ابن القيم رحمه الله أن هذه الأقوال لا يخالف بعضها بعضا وكلها صحيحة. ما وجه إضافة الصدق للقدم؟ وجه ذلك مدحه، إذ كل ما أضيف إلى الصدق فهو ممدوح، كما قال تعالى: مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومدخل صدق، أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، ومبوأ صدق كما سيأتي في هذه السورة. فكل ما أضيف إلى الصدق فهو ممدوح. وذكر القدم هنا دون بقية الجوارح لأنه كناية عن السعي في العمل الصالح، كما يثنى عن الإنعام باليد وعن الثناء باللسان. قال الكافرون: إن هذا لساحر مبين. الطبري رحمه الله يرى أن في الآية حذفا، يعني مقدرا ليس حذفا، يرى أن في الآية حذفا مقدرا، وهو لما قال: أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن الرسول لما بشر وأنذر قال الكافرون. يعني الله تبارك وتعالى قال أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، فعل المرسلون هذا الشيء فأنذروا وبشروا، عندها قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، إن هذا لساحر مبين. وسبب تسمية المرسلين وما يأتون به بالسحر لأنه يفرق بين الناس، إذ يؤمن بعضهم ويكفر بعضهم فيفرق بينهم الإسلام ويحول بين القريب وقريبه، كما حصل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا لساحر مبين، أي ظاهر، وهم الكاذبون في ذلك، فقد كذبوا، بل هو وحي من الله تبارك وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. يخبر تعالى أنه رب العالم وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الله تبارك وتعالى قادر أن يخلقها في لحظة، بل في أقل من ذلك، لكنه خلقها في ستة أيام لحكمة عظيمة. والستة الأيام هذه أيها الإخوة قيل هي كأيامنا، أي أيام كأيامنا، وهي أيام مقدرة وليست حقيقية، ليست يعني يوما، هي أيام مقدرة كما يرى ذلك ابن عطية رحمه الله في التفسير. والسبب، ما هو السبب أن قلنا أيام مقدرة؟ نعم، أن خلق السماء، أن خلق الشمس والقمر الذي به تعرف الأيام لم يتم. إذن القول الأول أن الستة الأيام هي أيام الدنيا وأنها أيام مقدرة. القول الثاني أنها ستة أيام كأيام الآخرة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ثم قال الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش. ذكر الله الاستواء بعلى في القرآن في سبعة مواضع، وهو استواء يليق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته، يؤمن به أهل السنة والجماعة، ويقفون على ما وقف عليه الدليل، فيقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أما أهل البدع فإنهم يؤولونه، فيقولون إن الاستواء بمعنى الاستيلاء، ويستشهدون ببيت شعر مشكوك في صحته إلى نصراني: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، أي استولى. ولذلك الاستواء كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله ذكره بعلى في سبعة مواضع من القرآن، وهو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. والعرش أعظم المخلوقات، يدبر الأمر، أي يدبر أمر الخلائق. وحقيقة تدبير الأمر تنزيل الأمور في مراتبها على أحكام عواقبها. يقول الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، كقوله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن هذه الآية ذكرت شروط الشفاعة، وهي إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. ثم قال سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أي من فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة، وهو بداية تقرير توحيد الألوهية، كما قلنا أنها هي قضية القرآن المكي: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون أيها المشركون في أمركم. كيف تعبدون مع الله غيره وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق، فقوله سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إشارة إلى البعث. يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة، لا يترك منهم أحد حتى يعيده كما بدأ سبحانه، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، كما أخبر الله في آية أخرى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. لماذا يبعث الناس؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بالعدل والجزاء الأوفى. طيب، هل هناك فريق آخر؟ نعم، والذين كفروا لهم شراب من حميم. الحميم هو الماء الحار، وكل مسخن عند العرب فهو حميم. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامة بأنواع العقاب. كما قال الله عز وجل في آيات أخرى: من سموم وحميم وظل من يحموم، وقال كذلك: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وكما قال: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. ثم قال الله سبحانه: ها؟ تعرف يعني أن الألفاظ القرآنية تحدد معناها بحسب سياقها، فالحميم هنا هو الماء المسخن، لكن قد استعار الحميم للحميم صديق، يعني من قربه لك وصدقه معه، فالألفاظ القرآنية تحدد معناها بحسب سياقها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه جعل الشعاع الصادر من جرم الشمس ضياء، وشعاع القمر نور. هذا فن وهذا فن آخر، ففاوت بينهما لئلا يشتبها. وجعل سلطان الشمس بالنهار، وجعل سلطان القمر بالليل، وقدر القمر منازل، فأول ما يبدو صغيرا ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يكمل، ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حاله الأولى في تمام الشهر، كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وقال في آية أخرى: والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال في هذه الآية الكريمة: وقدره، أي القمر، منازل. لماذا؟ لتعلموا عدد السنين والحساب، فبالشمس تعرف الأيام، وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام. ثم قال الله عز وجل: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي لم يخلقه عبثا، بل لحكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة. يفصل الآيات أي يبين الحجج والأدلة لقوم يعلمون، لقوم يعلمون. ثم قال سبحانه: إن في اختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما، إذا جاء هذا ذهب هذا، وإذا ذهب هذا جاء هذا، لا يتأخر عنه شيئا. ورحمة الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة بالناس في هذا قضية الليل والنهار، هذه من نعم الله عز وجل على العباد. ونحن هنا أيها الأخوة في الجزيرة العربية وما حولها، لأنها غالبا يكون الليل والنهار متقاربات، وينقص هذا ويزداد هذا بشكل قريب، لكن لو ذهبتم إلى بلاد أخرى لوجدتم أن لهذا التعاقب عندهم أثر كبير جدا. مثلا في شمال أوروبا يا أخواني، أحيانا لا يكون الليل إلا ساعة ونصف، يزيد ساعتين، ساعتين ونصف فقط، يعني تغرب الشمس ويطلع الفجر في غضون كم ساعة، واثنين وعشرين ساعة هذه كلها نهار، كلها نهار، فترة من الزمن ستة أشهر. ثم يكون العكس كذلك، فيكون الليل قليل جدا، قليل جدا. وهذا يعاني منها حتى الذي منكم من أبنائه من يدرسون في تلك البلاد يشعرون بهذا، ويتأذى خاصة في مواسم الخيرات في رمضان مثلا، لما يكون النهار طويل، إرهاق أيما إرهاق. وأحيانا يأتي لهم رمضان في أيام يقولون نصلي الفجر والمغرب والظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها في وضوء واحد، قريبة جدا لأن الوقت قصير جدا، والباقي نهار، فيسأمون. بل في بعض البلاد ستة أشهر نهار وستة أشهر ليل، فعندهم كآبة. بل إنهم يا أخواني يستبشرون في بعض المناظر إذا رأوا الشمس، هذه الشمس المحرقة التي حنا نفرح إذا إيش إذا غابت، يستبشرون بخروج الشمس. هذا يعني كما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي له حكمة عظيمة. ومن يستشعر يا أخواني يعرف هذه الأشياء. الآن يا أخواني لو جلس الإنسان مريضا لم يخرج إلى الشمس ماذا يصيبه؟ صفار ولا لا؟ الذين في السجون يا أخواني لهم من حقوقهم الإنسانية أن يخرج كل يوم ساعة يتشمس، يسمونها التشميس. فمعنى يا أخواني أن الله كما قال: لا خلق الله ذلك إلا، أي لحكمة عظيمة. ثم قال الله سبحانه وتعالى كما قلنا: إن اختلاف الليل والنهار، أي لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، فالق الأصباح وجعل الليل سكنا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لمن؟ لأصحاب العقول، لأصحاب العقول السليمة. هذا ذكرها الله عز وجل في سورة آل عمران، وقال هنا لآيات لقوم يتقون، لأن السياق في تقرير إيش؟ العذاب. لآيات لقوم يتقون، أي يتقون عقاب الله وسخطه وعذابه، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا. إيش معنى لا يرجون؟ من المفسرين من فسر الرجاء هنا يا أخواني على بابه، أي لا يرجون. ومنهم من فسرها بمعنى الخوف، أي لا يخافون لقاء الله. ورجح ابن عطية الأول، وأن الرجاء هنا على بابه وهي في العصاة. إن الذين لا يرجون لقاءنا، يقول تعالى مخبرا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقاء شيئا، ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها أنفسهم. يقول الحسن: والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون، بأن مأواهم النار. لماذا؟ جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والأجرام. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله تبارك وتعالى لما قرر حال الفرقة الهالكة عقب ذلك بحال الفرقة الناجية ليتضح الطريقان ويرى الناظر الفرق بين الهدى والضلال. أناس لا يرجون لقاء الله مأواهم النار، وأناس آمنوا وعملوا الصالحات فمأواهم الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الباء هنا سببية، أي بسبب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط. ويحتمل أن تكون الباء للاستعانة، أي أن إيمانهم يعينهم على تجاوز الفتن ويهديهم إلى الطريق الصحيح. والهداية هنا يا أخواني لا يراد بها الإرشاد إلى الإيمان، لأنه قرر أنهم مؤمنون فقال: إن الذين آمنوا. لكن معناه يا أخواني إما الثبات عليه في الدنيا أو الهداية والإرشاد إلى طرق الجنان في الآخرة. فقوله يهديهم ربهم بإيمانهم، أي يدلهم أو يثبتهم، كما قال الله عز وجل في سورة الفاتحة يا أخواني: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، ما أحد يقول يا أنا أدعو إن الله يهديني وأنا أصلي الآن، الله هديني وأنا أصلي. نقول إن الله عز وجل هنا لم يقل اهدنا إلى، ولا اهدنا في، ولا اهدنا على، وإنما عد الفعل الهداية هنا بنفسه دون حرف من حروف الجر ليشمل أنواع الهداية هذه كلها، يشمل الهداية إلى الصراط، ويشمل الهداية في تفاصيل هذا الصراط، ويشمل كذلك الثبات عليه. فإن سؤال الثبات يا أخوان من أهم المهمات للمؤمنين، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف ما شاء. دعواهم من هم؟ أهل الجنة. فيها في ماذا؟ في الجنة: سبحانك اللهم. يقول ابن جريج: أخبرت أن قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم قال: إذا مر بهم الطير يشتهونه. في الجنة، نسأل الله الجنة. قالوا سبحانك اللهم، وذلك دعواهم. يعني إذا اشتهى شيء يقول سبحانك اللهم، فيأتيهم الملك بما يشتهونه فيسلم عليهم فيردون عليه، فذلك قول تحيتهم فيها سلام، فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم، فذلك قولهم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهذه الآية فيها شبه بقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وقول السلام قولا من رب رحيم، وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا فيه دلالة، يعني يختمون دعاءهم بالحمد لله كما افتتحوه بالتسبيح والتقديس لله حينما قالوا سبحانك اللهم، أي نقدس ونسبح الله وننزهه عن كل ما يليق به. وتحيتهم، تحيتهم، التحية يا أخواني مأخوذة من تمني الحياة للإنسان، التحية مأخوذة من تمني الحياة للإنسان والدعاء بها. يعني لماذا سميت التحية تحية؟ مأخوذة من أن تدعو الإنسان بالحياة، لما تحييه معناها أنك تدعو له بالحياة، وهنا معناها يسلم بعضهم على بعض. أن الحمد لله رب العالمين فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى هو المحمود أبدا، المعبود على طول المدى، ولذلك الله سبحانه وتعالى حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره كما في سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وعند ابتداء تنزيله كما في سورة الكهف، الحمد لله الذي إيش؟ أنزل على عبده الكتاب، إلى غير ذلك من الأحوال التي حمد الله سبحانه وتعالى بها نفسه. فله الحمد في الأولى، وله الحمد في الآخرة، وله الحمد سبحانه وتعالى في جميع الأحوال. ولهذا جاء في الحديث إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى. وإنما يكون ذلك الحمد إنما يكون بتجدد النعم، والنعم في الجنة متجددة، تتزايد نعم الله سبحانه وتعالى عليهم فتكرر وتزاد فليس لها انقضاء. هذا يا أخواني حال من؟ حال أهل الصلاة. إذن الله تبارك وتعالى بيّن لنا كم في هاتين، بيّن لحال الكافرين وبيّن مأواهم، ثم بيّن بعدها حال المؤمنين وبيّن مأواهم. كما قلت لكم أن هذه السورة هي موعظة، فيها مواعظ عظيمة، فيها دلالات، وسميت بسورة يونس بمعنى يا ناس استعظوا بهذه المواعظ قبل فوات الأوان، استعظوا بهذه المواعظ قبل فوات الأوان. ثم قال الله سبحانه وتعالى بهذه الآية نقف عند هذا القدر، وبهذا يكون قد انتهى المجلس الأول من هذه المجالس. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح.
Oh, yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الثاني من تفسير سورة يونس. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك. والله يا أخواني، إن هذه الآية هي بشارة، بشارة لكل الناس، لكن خاصة الآباء والأمهات، بل إني أقول خاصة من الأمهات. ألم تسمعوا إلى كثير من الأم، تلك الأم الرؤوفة الرحيمة بابنها، تقول له ولد الله لا يوفقك، رح الله لا يرده، ولا لا في حال غضبها؟ ليه؟ ليه؟ لكن هذه الآية بشارة لها، رغم أنها واقعة في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، لا يوافق الله ساعة، لا توافق من الله ساعة في الاستجابة لكم. يعني هي منهية عن الفعل، لكنها إذا غضبت أما وقد فعلت فإننا نقول لها لا تفعلي، لكن أما وأنها قد فعلت فنقول لها هذه الآية بشارة لك، لكن عليك ألا تعودي. والله يا أخواني، إني كثيرا ما يتصل بي كثير من الأبناء وكثير من البنات يقولون: ماذا نفعل؟ يبكون. ما بالكم؟ يقول: إن أمي تدعي علي الليل والنهار. كيف الأم الحنونة التي تريد لك الخير تدعو عليك؟ لأنها اعتادت. ولذلك نوجه نصيحة إلى الأمهات أن يعودوا أنفسهم على الدعاء للولد لا عليه، بدل ما هذا الله لا يردك، والله يهديك، إذا كان سلم تكلمك الله يهديك. لكن في هذه الآية يا أخواني تحمل البشارة، يقول الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجل. أي لو نستجيب لهم حال دعائهم على أنفسهم أو على أولادهم في حال غضبهم وجلهم تهوا، لقضينا عليهم وقضينا على أموالهم وقضينا على أولادهم. لكن رحمة الله أوسع، رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع وألطف بنا. وإنني أنصح الأمهات، وهذا شيء يا أخواني أحس به من كثرة الاتصالات الذي يتصلون ويشكون دعاء أمهاتهم، فأبشرهم بهذه الآية. لكن أقول في حال رضاها: حاول أن تعلمها، أن تخبرها أن هذا منهي عنه، وأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وواقع في النهي الذي قال عنه: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم. بل إن أحد الصحابة رضي الله عنه عندما لعن بعيرا له فقال: اللهم لعنه، فقال: من هذا اللاعن بعيرا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: اترك، لا تصحبنا بملعون. أنه ممكن أن يستجاب الإنسان، لا تصحبنا، اترك هذا البعير لا يمشي معنا، لا تصحبنا بملعون فقد لعن. فنحمد الله سبحانه وتعالى بلطفه بنا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال مجاهد في تفسير هذه الآية: هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه. فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما يستجيب لهم في الخير لأهلكها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. لما بين رحمة الله ولطفه بالإنسان في حال ضجره، بين حالة أخرى من أحواله، وهي: وإذا مس الإنسان الضر. هذا دعاء بالخير، دعاء لماذا؟ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. الآن إذا مرض الإنسان أو أصابه ما أصابه، ألح على الله عز وجل بالدعاء.
وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، في كل أحواله يدعو الله، بل في يقظته ونومه يعرف أن له ربا، متى؟ حينما يمسه الضر. وهذا لا عيب ولا ريب ولا تثريب. التثريب كل التثريب أيها الإخوة. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هذا هو العيب، أن الإنسان يلتجئ إلى الله في وقت الشدائد، فإذا كشف الله عنه ضره مر كأنه لم يصبه ضر، فرجع إلى حاله الأولى التي كان يعملها من سيئات وأعمال، نسأل الله العافية والسلام. فهذه الآية كما قال ابن عطية يا أخواني عتاب على سوء الخلق من بعض الناس، عتاب على سوء الخلق من بعض الناس، ومتضمنة النهي عن ذلك، أي لا تفعله. هو إخبار بمعنى النهي، أي أن هذا حال من أحوال الناس يدعون الله إذا ما مسهم الضر لجنبه أو قاع، أي في كل أحوال، في كل أحوال يجتهد إلى الله تبارك وتعالى. لكن كما قال وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، أي كثير، لكن مرة إذا كشف الله ضره مرة كأن لم يدعو إلى ضر مسه، نسأل الله العافية. ثم لما تعالى من هذه صفته وطريقته فقال كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون. زين، لم يذكر الفاعل، من الذي زين؟ يحتمل أن يكون الفاعل هو الله عز وجل وهو فاعل التزيين، ويكون المراد بذلك خلقه الفعل في نفوسهم، ويحتمل أن يكون المزين هو الشيطان، ويكون المراد بذلك الوسوسة والمخادعة. ولفظة التزيين قد جاءت في القرآن بهذين المعنيين، مرة من فعل الله سبحانه وتعالى، ومرة من فعل الشياطين، وقد تقدم تقرير ذلك إن لم تكونوا نسيتم في قوله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. إذن ذم من الله تبارك وتعالى ليس للداعين الذين إذا مسهم الضر، بل يجب على الإنسان أن يعرف ربه في حال رخائه وشدته، لكن الذم هو أن الله إذا استجاب له رجع إلى حالته الأولى، كأن لم يصبه ضر، كأن لم يصبه مرض، كأن لم يصبه فاقة، كأن لم يصبه حاجة. لكن المؤمن لا، المؤمن يعرف الله في رخائه كما يعرف الله عز وجل في شدته، وقد أخبر ذلك أخبر عنهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ثم قال الله سبحانه وتعالى مذكرا متوعدا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. فهذه الآية وعيد للكفار وضرب أمثال، أي كما فعل هؤلاء فعلكم وكما فعل بهم يفعل بكم إن فعلتم أفعالهم. فقد أهلكهم لما ظلموا، ولم يهلكهم بالظلم وحده، بل أرسل لهم الرسل المؤيدة بالبينات، وما كانوا ليؤمنوا لأنهم ظالمين. كذلك نجزي القوم المجرمين. ولماذا لم يؤمنوا مع أن الرسل أتتهم؟ تأملوا معي أول السورة، ها يا أخواني،
أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ دائما يقولون أبشر يهدون، يقول لك أنا رسول الله والمؤيد بالبينات، ومع ذلك إيش؟ لا يؤمنون. ثم قال الله عز وجل: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يعني تأملوا معي يا أخواني هاتين الآيتين، يقول أهلكنا القرون من قبلكم، لماذا؟ لما ظلم. هل فقط خلقوا وتركوا بلا حجة ولا رسل ولا بينات؟ لا، وجاءتهم رسلهم بالبينات. السبب: كذلك نجزي القوم المجرمين، فإن من ظلم بعدما جاءته الرسل وبالبينات الدالة على صدقه فإنه قد ارتكب الجرم الكبير ويستحق ماذا؟ الهلاك. ولقد أهلكنا. ثم يقول الله مخاطبا لمن هم على الأرض وعلى وجه الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم: ثم جعلناكم خلائف في الأرض، أي من بعدهم. وجعلناكم خلائف وأرسلنا لكم الرسل بالبينات، لماذا؟ لننظر كيف تعملون. والنتيجة يا أخواني: إن أعرضتم أهلكناكم كما أهلكنا من كان قبلكم. النتيجة يا أخواني حتمية وواضحة وظاهرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، بدأ يقرر حال الكفار، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشرك قريش الجاحدين الحق المعرضين عنه، أنهم إذا قرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحجته الواضحة قالوا له: ائت بقرآن غير هذا. سبحان الله، لماذا أتي بقرآن غير هذا؟ ألا يكفي هذا القرآن؟ أي رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخر، أو بدله إلى وضع آخر. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعلوا هذا يا أخواني لماذا؟ تعنتا. قالوا: لن نغلق حتى تسفر لنا من الأرض ينبوعة، أو تكون جنة من نخيل وعين فتفجر أنهار خلالها تسفير، أو تشقر السماء علينا كسفا. يعني تعنت فقط، ظلم، جحود، استكبار. أولا أنت بشر، ولماذا يرسلك الله وأنت بشر؟ أنت يتيم أبي طالب، لماذا؟ ما وجد غيرك؟ تعنت. طيب، دعوكم من أني بشر ودعوكم من أني يتيم أبي طالب، اسمعوا لما أتيت به. قرأ عليهم القرآن، لا، هذا القرآن لا يصلح، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. شوف يا أخوان، لما الله عز وجل لم يرد للإنسان الهداية كيف يتعنت في شيء أوضح من الشمس في رابعة النهار. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا لا أستطيع، لا أستطيع أن أبدله. أنا لا أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن هذا القرآن ليس مني حتى أبدله غيره، هذا القرآن أنا إنما أنا مبلغ عن ربي جل وعلا. فتبديل القرآن وتغييره معصية، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. خاتمة السورة: فالذين يبدلون القرآن ويغيرونه ويحملونه على غير محامله عصيان لله تبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لماذا لو غيره؟ أنتم لو تفقهون، أنتم لو تعلمون، أنتم لو تدركون لعلمتم أنه لا يمكن لي أن أبدل هذا القرآن، فإن الله عز وجل لو شاء ما تلوته عليكم. أنا جلست فيكم 40 سنة، هل يمكن من اليوم من الأيام أتيتكم بقرآن من عندي؟ 40 سنة فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، قبل أن أبعث وقبل أن يرسلني ربي عز وجل ويؤيدني بهذا القرآن جلست 40 سنة لم أبلغكم آية واحدة. فأنا لا أملك تغييره ولا تبديله ولا الإتيان بغيره. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هم يعرفون يا أخواني صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، بل قال أبو سفيان لما سأله هرقل مالك الروم وأنا كان كافرا رضي الله عنه قبل أن يسلم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: قلت لا. قال هرقل: إنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب ويكذب على الله. هذا العاقل يقول: يا ناس، يعني ما دام أنكم 40 سنة ما اتهمتوه بالكذب، ما يكذب على بشر يستطيع أن يكذب عليه فعلا ويترك الكذب على البشر ويذهب أن يكذب على الله عز وجل. وقال جعفر للنجاشي لما هاجروا إليه: بعث الله فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه أمانته، وقد كانت مدة مقامه عليه السلام بين أظهرنا قبل النبوة 40 سنة، فهو صادق، وهذا القرآن من الله تبارك وتعالى. لكن يا أخواني هذا من سلسلة إيش؟ كما قلنا وقررنا في بداية سلسلة التعنت. أن أوحينا، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ يا أخواني إن صناديد كفار قريش كانوا يذهبون خلسة يستمعون للقرآن، ولما رأى بعضهم بعضا قالوا: والله لو رآكم سفهاء قريش لأسلموا، أنتم صناديد أبو جهل وغيره تذهبون تستمعون للقرآن. فتواعدوا ألا يستمعوا للقرآن حتى لا يروا. لكن لما كان في الليل كل منهم يعني مثل يا أخوان الذي يطربون لسماع القرآن وهم كفر لأنه أخذ بالألباب هذا القرآن. يا أخواني والله 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 يا أخواني تصوروا أن حياتنا بدون القرآن، تصوروا أن كيف نعيش نحن الآن يا أخواني ليس عندنا قرآن نتلوه. تصور حياة المسلم بلا قرآن. الكفار يذهبون يستمعون إليه. قال لعلهم، فقال أحدهم: لعلها امتثل وش أذهب أنا لوحدي. وإذا هذا الفعل فعلهم الثلاثة فتقابلوا مرة أخرى كلهم يريدون الشيء، بل كانوا يستقبلون الحجاج والعمار على أطراف مكة ويقولون: احذر أن تسمع من هذا الساحر محمد. وكانوا يهتمون بالصناديد ويضعون في إيش؟ يقترحون أن يضعون في آذانهم ماذا؟ القطن، حتى لا يستمعوا للقرآن لأنهم يعرفون أثر القرآن على القلوب وكيف يؤثر فيها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فقال الله عز وجل: فمن أظلم، تعقيبا على قوله، ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. هذه الآية تدل على عظم جرب المفتري على الله، وقوله فمن أظلم استفهام وتقرير، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. وأكذب الكذابين من هو يا أخواني؟ مسيلمة الكذاب الذي إيش كان أضحوكة الدنيا عندما أراد أن
يأتي بقرآن كقرآن محمد، أقوال ركيكة فضحته، بل صار لا يقال مسيلمة لوحده، لا يعرف مسيلمة إلا بالكذاب. فانظروا إلى فرق بين قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية، وبين قرآن مسيلمة: يا ضفدع بنت الضفدعين نقي كما تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. عجب والله، عجب والله، هذا قرآن؟ يا مسيلمة اخجل على نفسك. وقوله لا قبحه الله: لقد أنعم الله على الكبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى. الفيل، وما أدراك ما الفيل؟ له زلقوم طويل. وقوله: والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما، إلى غير ذلك من الهذيان والخرافات. يا أخواني، لو تأتي بطفل، لو تأتي بإنسان غير عربي وتقرأ عليه آية الكرسي، ثم تقرأ عليه: يا أخواني والعاجنات عجنا، ولا يا ضفدع، لقال لك: هذا هدى وهذا يختلف عنها. وقد أورد سيد قطب يدلك على أن القرآن له أثر في القلوب. أورد سيد قطب يقول: كنت مسافر في البحر إلى أمريكا، وأردنا أن نقيم صلاة الجمعة، فاستأذننا قائد السفينة فأذن لنا، فقمت خطيبا فيه، وبدأت أخطب الجمعة، وصلى معنا الطباخين اللي في السفينة وغيرهم، وهي أول مرة تقام صلاة الجمعة في البحر. يقول الذي لفت انتباهي ليس هذا، يقول: تجمع الكفار وغيرهم ممن يشاهدون يسمونها قداش، يقول: فأتت امرأة نصرانية أعجمية لا تعرف شيء، فقالت: أبارك لكم هذا القداش، يسمون الصلاة قداش، لكن ممكن أسألك سؤال واحد فقط؟ قال: تفضل. قالت: إنك أثناء كلامك تأتي بكلام، هي لا تعرف العربية، يأتي في أثناء كلامك كلام له وقع آخر في النفوس، فما هو؟ لماذا كلامك ليس واحدا؟ هناك كلام أثناء حديثك وخطبتك له أثر في النفس يختلف، وهي لا تعرف العربية يا أخواني، يختلف له أثر في قلبي لا أعرف ما هو. فلم يكن أيها الإخوة ذلك الذي يؤثر في قلبها مع عدم معرفتها بالعربية، يقول السيد رحمه الله: سوى آيات كنت أقرأها أثناء الخطبة، آيات من القرآن. القرآن يأخذ بالألباب يا أخوان، يأخذ بالقلوب. والله إن حياتنا لا أدري ما هي بغير القرآن. وهنيئا لكم يا أخواني هذا المجلس الذي به تعرفون تفسير كلام الله تبارك وتعالى، وهنيئا لكم أن الله يسر لكم الانتهاء من الثلث الأول من القرآن. وأسأل الله أن يعينكم ويوفقكم ويشددكم ويقويكم لإكمال هذه المجالس المباركة، وأن يرزقنا وإياكم النية الصالحة الخالصة. بل يا أخوان، أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب، وكان صديقا له في الجاهلية وأصبح مثل، وكان عمرو لم يسلم بعد، فقال له مسيلمة: ويحك يا عمرو، ماذا أنزل الله على صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعتهم يقرؤون سورة عظيمة قصيرة. هذا مسيلمة يقول، شوف حتى الكفار كانوا يحفظون القرآن. قال: وما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقولها عمرو لمسيلمة وصديقه كافر عنه. فتذكر مسيلمة ليأتي بقرآن بهذيان، فقال: وأنا قد أنزل علي مثل محمد، أنا أنزل علي قرآن يا عمرو.
قال ما قرآنك يا مسيلمة؟ قال يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر نقر. كيف ترى يا عمرو؟ ايش رأيك يا عمرو هذا القرآن العظيم لنا قلت؟ قال عمرو والله إنك تعلم يا مسيلمة إني أعلم إنك كذاب. شاورني يا عمرو ما فرق بين السماء والأرض، أنت يا أصبح مثل والله إنك تعلم يا مسيلمة إني أعلم الآن إنك كذاب. فعلا كيف تأتي تقارن بين سورة العصر ويا وبر نقر يا منا نقر إلى آخر الله؟ هذا الهذيان. إذن قال الله عز وجل في آية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أعظم الظلم، لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ثم قال الله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يخبر تعالى على المشرك، ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند الله، فأخبر أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيء ولا يقع شيء ما يزعمون فيها ولا يكون هذا أبدا. وقال الله عز وجل رادا عليهم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. ذكر الله عز وجل السماوات هنا لأن من العرب من يعبد الملائكة والشعراء وهما في السماء، وإلا الأصنام باقية في الأرض. ثم أخبر تعالى أن الشرك حادث في الناس وأن الأصل في هذه الأرض ما هو يا أخواني؟ الإسلام. قال الله عز وجل وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام ثم وقع الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام. ثم قال الله سبحانه ولولا كلمة سبقت من ربك. الكلمة التي سبقت يحتمل أن يراد القضاء والتقدير لبني آدم بالآجال المؤقتة، أي ولولا كلمة سبقت من ربك، أي أن الله قدر متى موتهم وآجالهم لقضي إليهم لأهلكهم مجرد ما إيش؟ مجرد ما يعبدون من دون الله. ويحتمل أن الكلمة التي أرادها الله والتي سبقت هي أن الله قد جعل الآخرة هي موطن الثواب والعقاب، موطن الثواب والعقاب، فيتركهم يعبدون الله، فعبادتهم لغير الله عز وجل وعبادتهم للأصنام وبقاؤهم وإعطاؤهم من الدنيا ليس دليل صدقهم ولا دليل أنهم على حق، بل لأن الله تبارك وتعالى ولأن كلمته سبقت ألا يعاقبهم إلا في الآخرة، وأن الآخرة هي ماذا؟ موطن العقاب، وأن الله تبارك وتعالى قدر آجالهم فلا يقضي عليهم بمجرد كفرهم. إذن يا أخواني أن الكفر واستمرار الكفر وأن المعصية، خذوا قاعدة يا أخواني أن كل ما أخبر الله عز وجل من صفات الكافرين فللعصاة نصيبهم بمثل ما أخذوا من نصيب الكفار، فإذا حذر الله عز وجل من هذا فإن الله تبارك وتعالى يحذر الإنسان الكافر كما هو عبرة للمؤمن وللعاصي وللفاسق أن يستعذ، وأن بقاءك على معصيتك ومزيد الخيرات التي تأتيك وأنت مستمر على معاصيك ليس دليلا على حب الله تبارك وتعالى لك أو أنك على حق. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، أي يقول هؤلاء الكفار المكذبون المعاندون لولا أنزل على محمد آية من ربه، يقول لماذا لا يعطى آية كما أعطي موسى وغيره من الأنبياء؟ فقل إنما الغيب لله، أي أن الأمر كله لله، والله تبارك وتعالى كان إذا أعطى أناسا ما سألوا إن آمنوا وإلا إيش عاجلهم بالعقوبة. هذه سنة الله، كل أمة طلبت آية ولم تؤمن بعد وجود هذه الآية فإن الله كتب عليها الهلاك، وقد مر وسيأتي قصص موسى ونوح عليه السلام وغيره. إنما الغيب لله، أي أن الأمر كله لله، يعلم العواقب في الأمور. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، تحذير ووعيد، انتظروا إني معكم من المنتظرين. وقد صدق الله هذا الوعيد بنصرة محمد صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة في بدر وغيره، كما قرر ذلك الطبري رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أيد بآيات كثيرة، لكن آياته العظمى هي ماذا؟ القرآن. ولقد أيد بالقمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، ذهب فرقتين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فيقولهم لولا أنزل عليه آية من ربه. أخواني، هو من ضمن المسلسل الذي سبق وأن قلنا لكم، وهو التعنت في قبول الدعوة. التعنت في قبول الدعوة، أول شيء قالوا إيش؟ أنك إيه؟ أنت بشر، أنت رجل منا، لماذا لم يرسل ملك؟ ثم لما أتاهم بالقرآن قالوا لا، نريد قرآن غير هذا أو تبدله أو تغيره. ثم قالوا إيش؟ نريد آيات كبرى كونية نشوفها أمامنا. كل هذا يا أخواني إيش؟ ليس طلبا للحق، ولم يطلبوا دليلا صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يعلمون أنه صادق، لكن هذا إنما هو على سبيل الممانعة والتعنت في قبول الحق. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم. الناس هنا في هذه الآية كما قال ابن عطية هم الكفار، وهي تتناول العاصين ممن لا يؤدي شكر الله تعالى عنه، ممن لا يؤدي شكر الله سبحانه وتعالى عند زوال المكروه عنه، ولا يرتدع بذلك عن معاصيه، وذلك في الناس كثير. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. من بعد ضراء مستهم، كأن يعطيك الله عز وجل رخاء بعد شدة، أو غنى بعد فقر، أو مطر بعد قحط. إذا لهم مكر في آياتنا، قال مجاهد استهزاء وتكذيب. قل الله أسرع مكرا، أي أشد استدراجا وإمهالا، حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب وأنما هو في مهلة فيأتيه على غرة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتوا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. قل الله أسرع مكرا فيأخذهم على غرة، والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعل، ثم يعرضون على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على كل ما عمل. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقد وصف مكر الله بالسرعة هنا، لماذا؟ لماذا وصف الله مكر الله عز وجل بالسرعة هنا؟ لأنه متيقن وواقع لا محالة، لأنه متيقن وواقع لا محالة، وكل آت قريب، وكل آت قريب. بهذا نكون قد انتهينا من المجلس الثاني من المجالس الثمانية في تفسير سورة يونس، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أقرأ. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر أي يحفظكم ويكلأكم بحراسته. وقد اتفق العلماء على جواز ركوب البحر للجهاد والحج وضرورة المعاش كالصيد وغيره، هذا متفق على جوازه بين أهل العلم. أما ركوبه وقت هيجانه فمنعه أهل العلم، ولذلك إذا كان البحر هائجا لا ينبغي للإنسان أن يركبه، لأن البحر لا يؤمن. وسبب منع أهل العلم وقت ركوب البحر وقت هيجانه هو حديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ركب البحر في ارتجاجه فقد برئت منه الذمة. من ركب البحر في ارتجاجه فقد برئت منه الذمة. وهذه نصيحة حتى للإخوة الذين يذهبون إلى البحر ليلهون ويلعبون، كما تعلمون أن البحر الآن أصبح فسحة لكثير من الناس، ولذلك لا ينبغي للإنسان، وأن يتذكر هذا الحديث إذا رأى أن البحر هائج فلا يركب تلك الوسائل الترفيهية التي في البحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ركب البحر في ارتجاجه فقد برئت منه الذمة. ويعني هذه السورة يا أخواني هي سورة مكية، وبالتالي لا يوجد فيها أحكام فقهية كما تعلمون. الأحكام الفقهية مرت عليكم في أي سور؟ سورة المدنية، سورة النساء، سورة المائدة، سورة البقرة، ها؟ وغيرها من السور فيها أحكام فقهية، لأنها هي التي عينت بتفاصيل الشريعة. هنا في هذه السورة يا أخواني إنما تعنى في تأصيل، في أصول العقائد، في تقرير التوحيد، الألوهية، في البعث، في الوحي، في صدق الوحي، في صدق الرسالة. لكن هذا الحكم الفقهي أشرنا إليه وذكرته لكم لأن بعض المفسرين قد ذكره من أحكام هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. هنا يقول العلماء التفات من الحضور: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، للتنبيه. وجرينا بهم بريح طيبة، بريح طيبة. الريح إذا أفردت يا أخواني فالمراد بها العذاب، إذا جاءت الريح هكذا فالمراد بها العذاب عرفا، لكن لما قيدها بالطيبة هنا خرجت من هذا العرف فهي ليست عذاب. حتى إيش؟ إذا كنتم جرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، أي بسرعة سيرهم رافقين. فبينما هم كذلك جاءتها أي تلك السفن ريح عاصف، وقلنا لكم أنها وصفت هنا بالعاصف رغم أن الريح يكفي أنها في العذاب، لأنها قيد في الأولى بالطيبة للمقابلة، هناك ريح طيبة وهنا ريح، وهنا ريح عاصف أي شديدة. وجاءهم الموج من كل مكان، أي اغتلم البحر عليهم وظنوا أنهم أحيط بهم، أي هلكوا، ظنوا أنهم قد هلكوا. ماذا؟ ماذا عملوا؟ دعوا أصنامهم، ها؟ دعوا آلهتهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لا يدعون معه صنما ولا وثنا، بل يفردونه بالدعاء والابتهال، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال هاهنا: دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذا، أي هذه الحال، لنكونن من الشاكرين. هم أخذوا على أنفسهم عهدا أنهم إن أنجاهم الله تبارك وتعالى من هذه الحال وكتب لهم عمرا جديدا فإنهم سيستمرون في شكرهم لله تبارك وتعالى على هذه النعمة، أي لا نشرك بك أحدا وسوف نفردك بالعبادة كما أفردناك بالدعاء هنا. قال الله عز وجل: فلما أنجاهم أنجاهم استجاب لهم من تلك الورطة إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، أي كأن لم يكن من ذلك شيء. وهذا طبع الإنسان يا أخوان، طبع الإنسان كأن لم يدعنا، كما قال الله عز وجل في آية السلف: كأن لم يدعنا إلى ضر مسا، هناك في جسده وماله، وهنا في عمره في البحر. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، وهناك كأن لم يدعنا إلى ضر مسا. ما أحلم الله، ما أحلم الله على العباد يا أخوان، ما أحلم الله سبحانه وتعالى على عباده. يبغون في الأرض أي يفسدون ويكفرون، والبغي هو التعدي والأعمال الفاسدة. فأجاب الله تبارك وتعالى عن حالهم بقوله: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، كما قال في آية أخرى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، إن الله لا يستكثر بكم في عبادته حينما دعوتموه فأنجاكم من ورطتكم ومحنتكم وكتب لكم عمرا جديدا، لا يستكثر بعبادته، بل هو الغني سبحانه وأنتم الفقراء إليه، إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تضرون به أحدا غيركم، كما جاء في الحديث: ما من ذنب أجدر
أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وجاء في المثل: البغي يصرع أهله. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. الله قد استجاب له وأنجاه، ثم تعودون إلى كفركم وشرككم وبغيكم وأعمالكم الفاسدة لتعلموا أن هذا كله على أنفسكم. متاع الحياة الدنيا، أي إنما لكم في متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة، ثم إلينا مرجعكم أي مصيركم ومآلكم، فينبئكم أي فننبئكم أي فنخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم الله تبارك وتعالى لما بيّن أن هذا متاع الحياة الدنيا بيّن حقيقتها، لما قال في الآية السابقة متاع الحياة الدنيا بيّن ما هي الحياة الدنيا، ما هي هذه الحقيقة التي تبغون فيها وتشركون بالله جل وعلا. إنما مثل الحياة الدنيا، أي هذه الحياة التي جعلها الله لكم مزرعة للآخرة، كماء أنزلناه من السماء. ضرب مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بماء أنزله من السماء، ونحن نشاهد كل عام، كل عام يا أخواني نشاهد هذا، يخرج الربيع هناك يا أخواني أماكن في أيام الربيع وأيام النبات الحسن، ما بودك أن تبقى، بل إن الناس تذهب وتترك بيوتها الفارهة وتجلس في البر لتجلس في هذه الخضرة الطيبة. بالله بعد ثلاثة أشهر أربعة لما يجي الصيف الحارس لو تعطيه مرتب يجلس هناك ما جلس، صح ولا لا؟ يقول الله هذا مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يأكل الناس ولا الحال، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أنهم قادوا أتاها أمرها ليلا أنها فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يقول الله سبحانه وتعالى كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس من زروع وثمار على اختلاف أنواعها والأنعام، ومما تأكل الأنعام من عشب وغيره، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي تزينت في الألوان أي زينتها الفانية، وزينت أي حسنت بما خرج من رباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان، وظن أهلها الذين زرعوها وغرسوها أنهم قادرون عليها، يعني لم يبقى إلا وقت الحصاد وقت الجذاذ وقت الثمر، فبينما هم كذلك وقد يعني اطمأنوا تماما إذ لم يبق إلا الحصاد، لم تأتيهم الصائقة أول ما زرعوا، لم يجف ماؤهم، لما ظنوا أنهم قادرون عليها تصوروا هذا المثل وتصوروا الدنيا يا أخواني. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا أي يبسا بعد الخضرة والنصف كأن لم تغن بالأمس، أي كأن ما كانت حسناء، ما كانت خضرة، ما كانت ربيعا، ما كانت مثمرة، كأن لم تغن بالأمس. قال قتادة كأن لم تغن أي كأن لم تنعم، كما قال الله فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ثم قال الله سبحانه وتعالى كذلك نفصل الآيات أي نبين الحجج والأدلة لقوم يتفكرون فيعتبرون في هذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعا مع اغترارهم، أي
يا من أنجاكم الله من البحر ثم رجعتم إلى البغي وزانت لكم الدنيا وأقمتم على المعصية إنها ستذهب سريعا كما ذهب ما ضرب به هذا المثل. ومعنى الآية يا إخوان التحذير من الاغترار بالدنيا، إذ هي معرضة للتلف وأن يصيبها ما أصاب هذه الأرض المذكورة بموت أو غيره من رزايا الدنيا. ثم الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بقوله كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. لماذا خص المتفكرين بالذكر دون غيرهم؟ خصوا بذلك تشريفا للمنزلة وليقع التسابق إلى هذه الرتبة، أي تفكروا. هذا المثل ما وضع يا أخواني لتقرأه ويمر عليك مرورا عابرا. لابد أن تتفكر، لكن هذا المثل لن يستفيد منه ولن يستعظ به ولن يأخذ به ولن يؤثر في قلبه إلا من أصحاب القلوب المتفكرة المحاسبة لنفسها. فخصوا بهذا تشريفا لهم ودعوة إلى غيرهم للتسابق إلى المرتبة وهي رتبة التفكر. وكما قلت لكم ما زالت هذه الآية تسير في الوعظ والتذكير قبل فوات الأوان بضرب الأمثلة وذكر القصص والعبر والأدلة العقلية وكل ما يمكن أن يؤثر في الناس ويجعلهم يؤوبون إلى الله تبارك وتعالى ويرجعون إليه. هذه السورة تذكره كما قلت لكم أنها كما قال الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، فهذه السورة موعظة. وقلت في بداية هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى أو أن هذه السورة قد سميت بسورة يونس لأنهم هم القوم الذين انتفعوا بعدما رأوا العذاب، وهم الأمة الوحيدة التي سلكت وتابت وقبل منها. إذن هذه المواعظ، هذه الأدلة، هذه الأمثلة لماذا يا إخواني أتت؟ إنما أتت من أجل أن يتعظ الإنسان قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. وقد ضرب الله عز وجل مثل الحياة الدنيا بنبات الأرض في غيرها في غير ما موضع من كتابه، فقال في سورة الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكذلك في سورة الزمر عندما قال الله عز وجل ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه إلى آخر الآية. وكذلك في سورة الحديد عندما قال الله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. من العلماء يا أخواني من وقف عند قوله تعالى فاختلط، يقول إن الوقف عند قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزله من السماء فاختلط، أي الماء اختلط، ثم قال به أي بالماء نبات الأرض. لكن هذا قد ضعفه ابن عطية رحمه الله في تفسيره، وأن الوقف الصحيح إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، فاختلط به نبات الأرض. لما ضرب الله عز وجل المثل واغترار الدنيا واغترام الناس بالدنيا وبغيهم على أنفسهم ووعظهم، قال: الله يدعو إلى دار السلام. ما هي دار السلام؟ الجنة. سميت بذلك بسلامتها من الآفات في الدنيا التي تأتي في الدنيا. وقيل إن السلام، والله يدعو إلى دار السلام، إلى دار الجنة، هذا القول الأول. والقول الثاني إلى دار الله، لأن الله هو السلام، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، اللهم أنت السلام ومن السلام، ولا تعارض بين التفسيرين. فلما ذكر الله تعالى الدنيا وسرعة زوالها رغب في الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام. عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: أضرب له مثلا. فقال: اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من ترك. فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد الرسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل منها، نسأل الله من فضله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الآية يا إخواني من أدلة قاعدة الجزاء من جنس العمل، كما أن الآية التي بعدها من أدلة قاعدة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الجزاء من جنس العمل. للذين أحسنوا، أي أحسن العمل في الدنيا بأن آمن وعمل صالحا، فجزاؤه الحسنى في الدار الآخرة وهي الجنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالحسنى هي الجنة. والزيادة ما هي؟ النظر إلى الله تبارك، إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم النعيم، بل لم يعط أهل الجنة نعيما أعظم من نظرهم إلى ربهم جل وعلا. فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ يعني هذا نعيم عظيم جدا. قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. أسأل الله لي ولكم النظر إلى وجه ربنا عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الجنة وزيادة على ذلك النظر إلى وجه الله، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أي لا يرهق وجوههم سواد في عرصات المحشر كما يعتري وجوه الفجرة من القطرة والغبرة، ولا ذلة أي هوان وصغار. الله أكبر، اكتمل النعيم، اكتمل النعيم لطالب النعيم. لهم الحسنى ولهم النظر إلى وجه الله، واكتمل لهم صلاح الباطن والظاهر، فليس على وجوههم قتر وسواد، وليس في باطنهم ذلة وهوان. هذا هو النعيم لطالب النعيم. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ها هؤلاء هم الذين يستحقون سكن رب العالمين، يستحقون الجنة التي تزينت لأهلها، الذين عملوا الأعمال الصالحة في المزرعة في الدنيا لم تغرهم الدنيا خالدون. لن يأتي يوم ويسلبوا هذا النعيم كما يسلب أهل النعيم في الدنيا نعيمهم، إما بفراق أو زوال أو موت، كما قال الله في آية أخرى: فوقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ثم لما ذكر أهل الطاعة ومن امتثل المثل واعتبر وتفكر فيما مضى، ذكر من لم يتفكر، وذكر الطائفة الأخرى التي لم تعمل الصالحات. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله قاعدة عظيمة: فمن عمل السوء في الدنيا له السوء في الآخرة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. وترهقهم ذلة، عذاب ظاهري وعذاب باطني، كما أن في الدنيا لأهل النعيم نعيم ظاهري ونعيم باطني، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا، كما قال الله سبحانه: وتراهم يعرضون عليها، أي على النار، خاشعين من الذل. وقال الله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ما لهم من الله من عاصم، العاصم هو المنجي والمجير. في عذاب الدنيا لما تدارك عليهم العذاب ودعوا الله أنجاهم، لأنهم في دار الدنيا دار التخليص. أما في دار الآخرة لما دخلوا العذاب ما لهم من الله من عاصم، أي مجير، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. والقطع هو الجزء من الليل، ومنه قال تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل، وهنا هو سواد الليل الحالف، لأن السياق يقتضي. وبين هذه الآية والآية التي قبلها يا أخوان تناسب عجيب: من أحسن فله الحسنى، والذين كسبوا السيئة جزاء سيئة. هناك لا يرهق وجوههم قتر، وهنا كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أشد من القتر سواد الليل، فإن القتر ربما يكون في النهار، أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. هناك ولا ذلة، وهنا ترهقهم ذلة. هناك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وهنا أصحاب النار هم فيها خالدون، نعوذ بالله من النار. ثم قال الله تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. ويوم نحشرهم أي أهل الأرض كلهم من إنس وجن وبر وفاجر، كقوله تعالى: وحشرناهم فلن نغادر منهم أحدا. ثم نقول للذين أشركوا، يعني حشر الناس جميعا، وتوجه الخطاب لمن؟ هل للناس كلهم؟ لا، بل للذين أشركوا. مكانكم أي إلزموا أنتم وهم مكانا معينا امتازوا فيه عن مقام المؤمنين. إنما اختلفت أعمالهم في الدنيا لا يمكن أن يجتمعوا في الآخرة، بل لا بد أن يتفرقوا. فأهل الإيمان في جهة، وأهل الكفر والعصيان في جهة، كما قال الله: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وقال سبحانه:
ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم. زيلنا أي فرقنا. ومعنى هذه الآية أي أن الله لما ميز بينهم مكانكم أنتم وشركاؤكم أي اجلسوا أنتم وأصنامكم ومن عبدتموهم من دون الله بدأ الويل والثبور، بدأت يا أخواني المشاجرة بين المتبوع والتابع، كما قال الله عز وجل كلا سيكفرون بعبادتهم، وكما قال الله عز وجل اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. إنا معبودا يتبرأ منك في وقت أنت بأشد الحاجة إلى نصرته وإلى شفاعته يتبرأ منك. لا يستحق العبادة، لا يستحق العبادة. فزيّلنا بينهم بين يعني فرق. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، أنكروهم تبرأوا منهم. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، يقول الله شهيد إننا عبدناكم انصرونا إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يقولون الله نحن الله شهيد لنا ما أمرناكم بالعبادة، بل كنا غافلين ولم نشعر أنكم عبدتمونا، نحن أحجار أشجار قمر شمس لا تنفع لا تضر، لم نشعر أصلا أنكم عبدتمونا، لم نستشعر حتى توجهكم إلينا. وقوله إن كنا عن عبادتكم لغافلين المراد به الأصنام ممن لا يمكن حديثها في الدنيا، أما الملائكة وعيسى عليه السلام فإنهم يشعرون بمن عبدهم، وهؤلاء لم يغفلوا عن عبادتهم. لكن الحديث بناء على الأعم الأغلب الذين عبدوا الأحجار والأشجار. وفي هذا يا أخواني تبتيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده، بل تبرأ منهم في وقت أحوج ما يكونون إليه، وقد تركوا عبادة الحي القيوم كما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. والمشركون أنواع وأقسام كثيرون قد ذكرهم الله عز وجل في كتابه وبين أحوالهم وأقوالهم ورد عليهم فيما هم فيه أثم رد، من عبد الأصنام، من عبد الأحجار، من عبد الأنبياء، من عبد المرسلين في مواضع من كتابه، وهنا أشار فقط إشارة. ثم قال الله سبحانه وتعالى هنالك تبلو كل نفس، تبلو أي تختبر، وفي قراءة سبعية تتلو أي تتبع. إذن تبلو أي تختبر، وفي قراءة تتلو وهي لا تختلف في رسمها عن تبلو، ومعنى تتلو كل نفس أي تتبع أي تطلب، كما قال الله عز وجل والقمر إذا تلاها أي تبعها. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت في موقف الحساب يوم القيامة، تختبر كل نفس وتعلم ما أسلفت من خير وشر، كما قال تعالى يوم تبلى السرائر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وذلك يا أخواني حينما أقام الله عز وجل عبدة الأصنام يأمرهم بالإقامة في موقف الخزي والندام، مكانكم أنتم وشركاء اجلسوا، فينطق الله عز وجل الأصنام ويتبرون منها. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق، أي ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل، ففصلها وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وضل عنهم أي ذهب عن المشركين ما كانوا يفترون، ما كانوا يفترون. ثم قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هنا في هذه الآية أخواني قال فسيقولون الله، فسيقولون الله أي أنهم هم الذين أجابوا عندما سئلوا قل من يرزقكم أمن يملك السمع من يخرج الحي من يدبر الأمر، فأجابهم فسيقولون الله. في سورة سبأ عندما قال عز وجل قل من يرزقكم من السماوات والأرض أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يجيبهم فقال قل الله، قل يا محمد الله. فلماذا قال هنا تولوا هنا هم الإجابة وهناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة عن أسئلتهم؟ السبب في ذلك سياق الآيات، فالسياق هنا يا أخواني في سورة يونس يبين أنهم كانوا مقرين بهذا كله فحسن الاحتجاج به عليهم، هم مقرون مقرون بهذا في هذا الموقف، السياق يقتضي أنهم مقرون. أما في سورة السبأ السياق لم يأتي بما يدل على إقرارهم بهذه الأشياء، فأمر الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يتولى الإجابة قل الله هو الذي يرزقكم من السماوات والأرض. ففي هذه الآيات يا إخواني يحتج تعالى على المشركين باعتراف بوحدانيته وربوبيته على وحدانيته الإلهية، أي يجعل الإقرار بتوحيد الربوبية طريقا إلى الإقرار بتوحيد الألوهية وهي إفراد الله تعالى بالعبادة، فكما أفردتموه بالخلق والتدبير والذي هو توحيد الربوبية فأفردوه كذلك بتوحيد الألوهية، وهذه كما قلت لكم من سمات الآيات المكية. من يرزقكم من السماء والأرض أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر فيشق الأرض شقا بقدرته فيخرج منها حبا وعنبا وقضبا، أم من يملك السمع والأبصار هو الذي وهبكم هذه القوة السامعة وهذه القوة الباصرة، ولو ذهب ولو شاء الله عز وجل لذهب بها وسلبكم إياها، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بقدرته، من يخرج الحبة من النبات والنبات من الحبة، ومن يخرج البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، وغير ذلك من الأشياء، بل من يخرج يا أخواني من هذا الماء من هذا الأكل، هذا الأكل الذي نأكله يا أخواني هذا الشيء الطعام الذي نأكله ميتا يخرج لنا دما حيا به حياة الإنسان ثم يتحول إلى إيش؟ إلى أخلاط ميتة. وقد قررنا هذا أيها الأخوة في سورة آل عمران كما مرت هذه الآية. ومن يدبر الأمر أي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه، فسيقولون الله أي هم يعلمون ذلك ويعترفون به، فقل أفلا تتقون أفلا تخافون منه ألا تعبدون الله حق عبادته لماذا تنصرفون. فذلكم الله ربكم الحق أي فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال ابن عطية رحمه الله عند قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال: عبارة القرآن في سوق المعاني تفوق كل تفسير براعة وإيجازا وإيضاحا،
يقول: عبارة القرآن في سوق المعاني تفوت كل تفسير براعة وإيجازا وإيضاحا. وحسمت هذه الآية بأن ليس بين الحق والضلال منزلة ثالثة في هذه المسألة وهي توحيد الله. في مسألة توحيد الله عز وجل يا أخواني ليس هناك منزلة إلا منزلة الحق أو منزلة الضلال. قرر هذا قول الله: فماذا بعد الحق إلا الضلال. أما في أمور الحلال والحرام فهي منازل ها يا أخواني ثلاثة: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. لكن في أمور العقائد يا أخواني فماذا بعد الحق ها إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، أي فكل معبود سواه باطل فأنى تصرفون، أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة من سواه وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء وأن لا منزلة إما عبادة الله أو عبادة غيره. ليس هناك منزلة بين هاتين إلا الحق وإما الضلال. ثم قال الله عز وجل: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. إخبار أنهم لا يؤمنون، إخبار في هذه الآية أن من الكفار من حكم الله بكفره وقضى بتخليده. وأن هذا هو عين الفسق. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، كما قال في آية أخرى: قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وبهذا نكون قد انتهينا من المجلس الثالث من مجالس تفسير هذه السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.